صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك كما رسول يا ليتنا ثم معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تستمر الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. قبل أن أبدأ في الواقع في فصول الآية لابد من الإشارة إلى نقطة. الحقيقة عملية الهجرة يعني الحادثة التاريخية هذه سبقتها هجرة نفسية، يعني بالوقت اللي هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة قبل هالهجرة قام بعملية الهجرة النفسية. معنى الهجرة النفسية يعني إعداد هالشرائح المسلمة في بدايتها. طبعا المسلمين كانوا معدودين اللي هاجروا، هالشرائح الإسلامية هيأهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هيأهم إلى تقبل مضمون الإسلام، يعني أوجد عندهم حركة في داخل النفس، انتقال من دنيا الشرك إلى دنيا الإسلام. فطبعا ما لم تسلح النفس بالعقيدة مبدئيا ما تقدر تهيئها لأن تكون بدور من الأدوار. والنبي يريد يعيد الفرد المسلم للقيام بأدوار كثيرة، فلا بد من الإعداد النفسي. لذلك تعتبر 13 سنة اللي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة هي من بدء البعثة إلى هجرته 13 سنة. 13 سنة هذه كانت عملية إعداد، كانت عملية إعداد إعداد نفسي. وبالفعل بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله أولا ينظف النفوس من الشرك، ينظفها من رواسب العادات الجاهلية، ينظفها مما علق بها من الأدران اللي أضرت بالفطرة. من بعد هالعملية، هاي عملية تنظيف، أعدها أهلها لتلقي الأدوار المقبلة. من بعد تأهيلها لتلقي الأدوار المقبلة انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله من المكان الذي هبط فيه الوحي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الهجرة النفسية الواقع تعتبر أهم من الهجرة الحركية، لأنه إحنا عندنا التنقل اللي قام به النبي مع من تبعه من المسلمين الواقع أهم من عند الإعداد النفسي، الهجرة النفسية. لأن الهجرة الانتقال أفرض من مكة إلى المدينة عمل بسيط ممكن أن يقوم به الإنسان، لكن الهجرة النفسية عمل غير بسيط. يعني هذه المسألة دائما يبحثوها علماء الاجتماع. وين يبحثوها؟ يبحثوها بالتخلف الحضاري، يعبروا عنها نظرية التخلف الحضاري. تخلف الحضاري يعني الإنسان سهل عليه أن يكون عنده حضارة مادية ينتقل بها من طور إلى طور، لكن الحضارة الفكرية مو سهلة عليه. خليني أقرب لك المعنى شوي. يعني أنت الآن إذا تيجي إلى واحد تقول له بدلا من أن تستعمل الحطب مثلا في الطبخ أخرج، استعمل الغاز، يكون ممنوع، ما عنده مانع، يوافق وينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. مثلا بدلا من يستعمل مروحة يدوية يستعمل مروحة كهربائية، بدلا من أن يستعمل مثلا وسيلة نقل أخرى حيوانية يستعمل سيارة، قطعا يرحب بها وما عنده مانع وسهل ينتقل إليها. لكن لما تقول له غير عادة عندك في بيتك أو في نفسك، مو سهل عليه غيرها. الجانب الفكري من الحضارة مو من السهولة أن الإنسان يغيره إطلاقا. يعني أنا أضرب لك مثل، دائما كنت أضرب على المنبر، الحقيقة تغيير موقع منبر، منبر مثلا محطوط في مكان أقول له غيره من هالمكان، يقول لا ما أقدر، هذا آبائي وأجدادي كانوا حاطين هالمكان، مو سهل علي غيره. مسألة العادة سهل على الإنسان تركها أبدا. فكيف إذا كانت متأصلة بالنفس، وخصوص إذا أخذت جانب عقيدي، إذا تحولت إلى عقيدة، مو سهل على الإنسان أن تغير من عقيدة إلى عقيدة أخرى. يعني قد يكون يصطدم بك، وقد يكون تجد عقبات أمامك في تغييره. النبي صلى الله عليه وآله عندما بعث كان من الصعوبة بمكان أن يطوع أهل مكة للاستعداد أولا لملء النفس بعقيدة تطرد العقيدة الأولى. دول كانوا معودين على عبادة 364 صنم موجودة على ظهر الكعبة، مو من السهولة أن تجي ليه تنتجع من الإيمان بهالفكر المجسم بالإله المجسد اللي يشكل صنم وتقول له تعال أؤمن برب وتنقله يعني إلى العقيدة إلى التجريد، جدا مسهل. أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فهالثلاثة عشر سنة هاي كلها عملية كانت مهمتها الانتقال بالإنسان من عالم إلى عالم آخر. بالفعل نظر النفوس من الرواسب هيئها، أو على الأقل وضع القواعد، يعني ما نقدر نقول نظفت النفوس تماما، لا ممكن، عمل غير علمي هذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأوليات في هذا الميدان، ومن بعد ما أعد النفوس، يعني من بعد الهجرة النفسية من الشرك إلى الإسلام، ابتدأ بالهجرة الحركية، يعني الانتقال من مكة إلى المدينة، بأن هبط عليه جبرائيل عليه السلام وأخبره بأن قريش قد أعدت العدة للقضاء عليه. سمعوا بدار الندوة وقرروا أن يسركون القبائل بصورة عامة في قتل النبي، كل قبيلة يأخذون منها واحد، يدفعون إلى سلاح سيف، ويدخلون مرة واحدة، يضعون أسيافهم في النبي حتى بها الطريقة يضيع دمه، لأن إذا القبائل كلها اشتركت ما يقدرون العايشين يقابلون القبائل بصورة عامة، بها الطريقة يضيع دمه، يذهب دمه عدرا. هذه الوسيلة اللي حاولت قريش أن تطبقها. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية الكريمة وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر يخرج من مكة. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله عد العدة، هيأ نفسه وخرج، وخرج معه أبو بكر، ودخل معا إلى الغار واستدعى عليا فأمره بالمبيت على الفراش. قال إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أبجع مكان. قال يا رسول الله أو تسلم؟ إذا أنا نمت في مكانك تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. عام هالقصة أو بالأحرى الحادثة ليسجلها الكعبي في قصيدته العصماء، يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مفلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح ليبدقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. وفي فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه اضطجع على فراش الرسول، وقريش مجتمع في خارج الدار، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ كفا من التراب أذقهم به وقرأ قوله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجاوزهم. ولذلك مر بهم رجل قال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر قول محمد. قال تبا لكم لقد مر عليكم وقذفكم بالتراب. خرج الى الغار ومعه ابو بكر ودخلا معا الى الغار، فاوحى الله عز وجل الى حمامتين وحشيتين باضتا وعشعشتا على باب الغار، واوحى الى العنكبوت فنسجت على باب الغار. ولذلك لما جاءوا قريش تبعوا للرسول ووجدوا على باب الغار العنكبوت، طبعا هذا معنى ما يمكن ان يتوب اذا كان محمد قد دخل من هذا الباب باب الغار، لانه قطعا يخرق هذا النسج العنكبوت. يقول احد الشعراء القني في لبن فان احرقتني فتيقن ان لست بالياقوتي، صنع النسج كل من حاك لكن ليس داود فيه كالعنكبوت. يجاوب احد الادباء بمعنى جميل يقول نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفقار للعنكبوت. بالفعل كانت من مفاسد العنكبوت تلك الليلة. الله عز وجل جعل العنكبوت تنسج حفظا لنبيه، وامر طائرين وحشيين او حمامتين ماضتا وعشعشتا على باب الغار وتبعته قريش ثم رجعت. طبعا ملخص الحادثه هذا بس خلينا نشوف العبرات والعبر التي تكمن في هذه الحادثه. اولا كما اشرت لك في صدر البحث ان الهجره سبقتها الهجره النفسيه، والهجره النفسيه اهم من الهجرة الحركية. وإن كان قد يقول قائل أن الهجرة الحركية تشكل عبء على النفس، بلا كلام. يعني أنا أعرف أن الإنسان مشدود إلى تربة وطنه شدا عميقا، الإنسان مو سهل عليه يعني فارق بلده ومسقط رأسه. ويقول أحد الأدباء ديار ألفناها على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، فتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. مسقط الرأس مو تصور سهل على الإنسان أن يفارقه. ولهذا الآية الكريمة تقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. لما يعطف الخروج عن الوطن على قتل النفس، فعلا يعني الإنسان إذا طلع من وطنه، إذا طلع من التربة التي صافحت خده عند مجيئه للحياة، كأنما خرجت روحه من جسده ولهذا القرآن الكريم يعطفها على خروج الروح من الجسد، خروج من الوطن مش سهل أبدا. ولهذا يعتبر عندنا في الفقه الجنائي عند المسلمين من العقوبات الشديدة التغريب، أحيانا تعتبر من العقوبات التبعية مو الأصلية، أن يغرب بعض الجرائم إذا ارتكب جريمة يعاقب إذا كان بحد أو بتعزير، ويغرب يطلعه من وطنه ليهجره إلى بلد آخر، وهي عقوبة متعبة، عقوبة جدا شديدة. وتفكر هي متأصلة بالحضارة العربية قبل الإسلام. نعرف أن العرب كان إذا واحد صار قام بعملية قتل من جملة العقوبة اللي توقع عليه التغريب، غربوا يعبروا عن الجل وإجلوا. زين، لأنه سهل على الإنسان أن يفارق التربة التي درج عليها ونشأ عليها. الدار بوضع الأمر الإنسان ينسد إليها سد عن تتحول إلى جزء من كيانه. ويقول أبو تمام: وحبب أوطان الرجال إليهم معارف حباها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها. فحنوا لذلك الوقت أن هذه التربة اللي ولد عليها، اللي نشأت مع مشاعره وعواطفه، اللي يبقى مسدود إليها، فهي جزء من روحه. عملية الهجرة مو سهلة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلع عن مكة أدار وجهه إليها قال: الله يعلم أني لم أخرج منك طوعا ولكنني أخرجت منك. مو بإرادتي. تلك نقطة هنا لا بد من الإشارة إليها. قد يقول قائل: أو ليش يعتبر خروج الرسول صلى الله عليه وآله من مكة نوع من الهرب من المشركين؟ أبدا، هذا ولا يمكن أن يخطر على بال واحد يعرف سيرة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان أشد الناس صلابة وأكثرهم استهانة بالنفس في سبيل الله. لما كان الإمام علي مع شدة شجاعته يقول: كنا إذا جد بنا الجد نلود برسول الله. كان ينتفض كما ينتفض الصيف. إذن مو مسألة غروب أو خوف من قتل أو أبدا، هذا المعنى بعيد تماما. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف أن يحمل للدنيا رسالة ضخمة، وهي الرسالة الضخمة إذا ظل هنا فيها التربة ما راح تنمو الرسالة. وشو طبيعي يعني أنت لاحظ أحيانا بعض النبتات، نبتة لما تحطها في تراب كل نبتة إلى تراب معين، التراب أحيانا يرفض بعض النبتات، انقلها منها التراب إلى تراب آخر تنمو وتترعرع. النبي صلى الله عليه وآله لاحظ أن رسالة الإسلام ما راح تنمو في مكة، لأن مكة أكو بيها صلابة شديدة، مكة أكو بيها لون من التعصب لأصنامهم ولميراثهم الاجتماعي اللي عندهم من الآباء. مكة ظل بيها النبي 13 سنة ما لحظوا إلا أفراد قلائل، جدا قلائل، فهي القربة ما مؤهلة لحمل الرسالة. يعني بتعبير آخر، خلفية حضارية، خلينا نتكلم بلغة العصر، خلفية حضارية لمكة تأهل مكة لحمل الرسالة ما موجودة المدينة. بالعكس، المدينة لها خلفية حضارية، المدينة مهد حضارات، المناخ أيضا التربة تلعب دور. بعض علماء الاجتماع يرى أن الفكر ينبع من التراب، ومنهم ابن خلدون يعني يرون أن التربة ذات تأثير في التكوين، تكوين مزاج الفرد. المزاج الموجود عند أهل المدينة غير المزاج الموجود عندنا حتى الآن إلى يومك هذا. المدينة إلى خواص، إلى سمات معينة. رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن هذه التربة أنسب لزرع الرسالة فيها، في منطقة مؤهلة حضاريا، مؤهلة اجتماعيا لاستقبال الرسالة، ولذلك أراد أن يبادر الرسالة، يعني الوقت لا يضيع، لأن قضى 13 سنة في مكة، واللي يريد أن حقق في مكة يعني قسم من عنده، وهو وضع القواعد الأولية في دنيا العقيدة، أي وضعها، لكنه بناء الدولة، لا، بناء الدولة يحتاج إلى مؤهل حضاري، وبالفعل هذا فاصل يعتبر، يعني الفترة اللي قضاها النبي في مكة كانت إلى صلة بالعقائد، لكن لما إجى إلى المدينة لا، يعني أسس دولة المسلمين، يعني بدأت التشريعات المدنية، القرآن الكريم معظم الآيات اللي نزلت خلال وجود النبي في مكة آيات لها علاقة بالعقيدة، لما دخل إلى المدينة لا بدأت تنزل الآيات ذات العلاقة بالتنظيم الاجتماعي، يعني بدأ يخطط لموضوع دولة، فيعتبر حق فاصل. وكان النبي خائف أن يقتل، لا أبدا، لا هو ولا أصحابه، لأن صحابة الرسول حملوا الرسالة على أيديهم وهم يعتقدون بأن إبلاغ الرسالة سيكلفهم ثمنا غاليا ينتهي الأمر به إلى أرواحهم، وبالفعل ما كانوا مستعدين إليه، لكن دفع الرسول إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة هو الحرص على أن تلعب الرسالة دورها، الحرص على أن تتجذر الرسالة إلى أن تنمو، وهذا هو اللي دفعه، وإلا أبعد ما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يساوره شعور بالخوف بالمرة. وشفنا إحنا بمجرد أن إجى النبي إلى المدينة تغيرت الدنيا، يعني بدأ يضع التشريعات، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يضع التشريعات في المدينة ويأصل الحكم المدني وهكذا. زين، فلما خرج وانتهى إلى الغار وبات علي مكانه على الفراش، وبعد ذلك عبد الله بن أريق كان جليلهم، ما أقول له هو أبو بكر وعبد الله بن أريق، مروا في طريقهم وأوعد إلى علي بأن يؤدي الودائع، أكو ودائع كانت لأهل مكة عند النبي، أدى الودائع وأمره أن يلتحق بعد ذلك. زين، رجع. هنا أكو عندنا نقطة شوية خلينا نبعدها قليل، أن المسلمين الآن يؤرخون بالتاريخ الهجري، هذا التاريخ الهجري متى حدث؟ أولا إذا أريد أن أؤرخ بهجرة الرسول، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله ما كانت في محرم، في ربيع، في شهر ربيع الأول، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هاجر هاجر 12 في ربيع. طيب إذن ليش إحنا نضع الآن التاريخ الهجري في بداية محرم؟ وقع هذا يوم اتفقوا عليه المسلمين، لأن قعدوا ما بيناتهم واستشاروا ليش نؤرخ؟ العرب كانت تؤرخ بالأحداث العظيمة اللي عندهم، مثلا يؤرخون بموت الحارث ابن هشام، يؤرخون بواقعة الفيل، يؤرخون بأشياء منها القليل بالأحداث العظيمة. الإمام علي عليه السلام أشار عليهم بأن يؤرخوا بالهجرة، واستحسن عمر بن الخطاب الفكرة وأمر بتنفيذها. فموضوع التأريخ الهجري يعني ما يتطابق مع حركة الرسول من مكة إلى المدينة، لأن بدء محرم غير شهر ربيع. أي نقطة؟ النقطة الثانية أن بمجرد أن وصل النبي إلى المدينة وبدأ يعصل للمجتمع الإسلامي وضع القاعدة الأساسية لبناء المجتمع. شنو هي القاعدة الأساسية؟ القاعدة الأساسية تدوير أي حاجز من الحواجز يمكن أن يشكل فاصل بين وحدة المسلمين. كيف يجوب هذا؟ هي الحواجز شنو هي؟ عندنا الحاجز الأول الحاجز العنصري. الحاجز العنصري لا تنسى كان متأصل عند العرب، يعني هذا واحد من العرب كانوا يقولوا له انت ليش ما تتخذ لك ندمان؟ العرب العرب عندهم ندمان يعني إذا صار الليل عنده أصدقاء يقعدون يمه عنده ندمان. وأنت ما عندك ندمان ليش؟ قال أنا ما أكو أحد يصلح لمنادمتي، إنما ينادمني القرقدان الشمس والقمر. ما يصلح لمنادمتي إلا الشمس والقمر. بل غطرسة غلو، نوع من الغلو والغطرسة. صور واحد هذا وائل بن حجر الحضرمي، وائل بن حجر أسلم حصن إسلامه، قالوا له لم لا تصلي جماعة؟ ليش ما تصلي جماعة؟ الآن مسلم الحمد لله انتقلت إلى الإسلام من الشرك، ليش ما تشارك إخوانك في صلاة الجماعة؟ قالهم أنا أخشى أن يزاحمني البقالون، يجيبوا البقال الصوتي يخليهم ما تطلع. تتبع لون من هالكلام، هذا لون من الغطرسة، يعني هذا الواقع يدل على أن الإسلام عند قشر ما واصل لأعماقه. المفروض أن الإسلام يصنع الإنسان، وصنع الإنسان بإذابة الحواجز، وأول حاجز هو الشعور الطبقي أو الشعور العرقي، لأن اثنين هم ذوبهم الرسول صلى الله عليه وآله، مو بس كل الحواجز الأخرى. فقدنا حاجز اجتماعي وهو الثروة. أما هذا الإنسان لما يكون عنده أموال، الأموال يعبر عنها ماركس صنمية الذهب يسميها، احنا نسميها الطغيان. الواقع مو يعني اسلوب القرآن الكريم أو تعبير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. الأموال الواقع خلي الإنسان يعني تحدث عند لون من الشعور، تحدث في داخله لون من الفكر يخليه تعالى يتميز عن باقي الناس. مو سهل أن ينسجم وياهم. شلون حالتنا إذن؟ أما أولا موضوع الأموال والنكاء والخطام والمنزلة الاجتماعية الضخمة، كل رسول الله صلى الله عليه وآله وضع لهم مناهج ذوبتها الآية، أشعرهم بأن هالأمور كلها يتركها الإنسان على التراب ويذهب إلى ربه خالي. يعني عندما يدخل إلى القبر لا يتبع ذهب ولا يتبع لقب علمي ولا منزلة اجتماعية ولا عرق مرتفع ولا نسب عالي، كلها هذه ذوبها. ويقول هذا واحد من الأعراب أمر أن يكتب على قدره هذه الأبيات: يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، ساورد ما بيننا في حفرة حيث المقدم واحد والقادم. والموضع الشاهد فالتعاليم الإسلامية إذا أنحت على هالجانب دوبت الشعور كله، يعني أشعرك للفرد المسلم أنك ترى أنت إنسان بمضمونك، لا أنت مو إنسان بأموالك لأن أموالك تتركها، ولا إنسان بعرقك لأن عرقك أيضا راح تتركه وتذهب. ماكو واحد عندما يدخل إلى قبره يدخل إلى قبره هو ابن الدم الأزرق، لا لا أبدا، هو أنت شخص عادي تدخل إلى قبرك كما يدخل سائر الناس. أموالك تتركها وألقابة العلمية تتركها، حتى إذا عندك لقب ما تأخذه تظل على التراب مثلا. فهذا الحاجز الاجتماعي دوابة، الحاجز العرقي دوابة عمليا. قام يجيب العاد اللي يسموه عاد اللي كانوا شلون يعني بالجاهلية، ما تصور قد اكو عندهم شعور بالعرقية. اذكر قضية صارت حتى بعد الجاهلية، يعني استمر ميراث اجتماعي. قضية صارت الى عياش القاضي، عياش القاضي طبعوا عليه اخوة ثلاثة، كفت له واحد قال له احنا اخوة ثلاثة، ابونا مات انا وهذا اخوي اشقاء وهذا اخونا الثالث امه واما، ونريد منك أن تقسم الميراث ما بيننا. قال مسألة محلولة، هذه مشكلة أبدا، ثلاثة أضلاع ثلث طلب لأخوك هذا شقيقك، طلب لأخوك أخوك هذا قال بلى. قال هل خلص مسألة لا أخلاق، كل واحد يأخذ سلف. قال عجيب، يعني أعطي ابني لأمة مثل ما تعطي ابن الحرة؟ قال بلى. قال والله إنك لقليل الخالات للدهناء، يعني بتعبير آخر أنت مو ابن البادية أبدا، أنت مو ابن الجزيرة، لا أنت يبدو أنك خالاتك مو من الدهناء، مو من الدهناء مو من الدهناء. على كل حال في حكم الله لحكم خالاتك، هذا حكم الله خالاتك.
نعم
المسألة هذول مو سهل عليك، أنت في ليه تقول لك تعال طوع نفسك لأن تزوج عابد كان عابد مملوك؟ يعني إذا رسول الله قطع هذه الخطوة الضخمة الجبارة، قال بنت عبد المطلب سيد المقاطع زيد بن حارثة هو تزوج إماء، فلاحظ أن أغلب أمهات الأئمة إماء، شنو السبب الدافع شنو؟ هذا قبيل الجانب الاجتماعي، هذا أيضا ذوبه بعض الجانب العرقي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي. الجانب النفسي وليد هالجانبين، يعني الإنسان مو سهل عليه، أحيانا قد يؤمن، هو يؤمن تماما أن الإسلام على حق وجاء بتعاليم فيها سعادة الدنيا والآخرة، لكن قبول التعاليم نفسيا شلون؟ يقبله لو ما يقبله؟ لا، ويكون كثير من الأحكام نستقف أمامها إلا أن يتروض الإنسان على الإيمان، يا الله يذوب العاجز النفسي. وفعلا فعلا رسول الله لعب دور مهم في هذا المعنى، استل من نفوسهم تلك الحواجز وقام بعملية التعافي رأسا من إجوا من المدينة من بعد الهجرة، عاق رسول الله بين أصحابه بالسنة الأولى للهجرة. وشلون قام يأتي؟ يعني يجيب مثلا أبو الدرداء يحطه ويا سلمان الفارسي، يجيب مثلا فلان ابن رويحة الخطعمي يحطه مع عابد بن العبيد، يجيب حمزة بن عبد المطلب يحطه مثلا مع من هو أدنى منه، آقى بين المهاجرين وبين الأنصار، دوب هالعقبة وترك نفسه وترك الإمام علي، يقول الإمام علي جيت لي وعيناي يدي رامي بالدمع، قلت يا رسول الله أراك عافيت بين أصحابك وتركتني؟ قال إنما تركتك لنفسي، ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا المعنى لفرع العبد الله العمري في أرياته، يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. فيقول له صهره وابن عمه وأخوه، موضع الكاي. فهي أول عملية من بعد الهجرة مباشرة، عملية المعاصاة. زين، هاي اثنين. الشيء الثاني، لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتقل المسلمون إلى المدينة، عندما انتقلوا إلى المدينة بدأت بوادر في المدينة إلى الآن الدنيا إذا نظرت إليها تهتز لها بإعجاب. يعني شو تصور أكبر من أنه يجي واحد من الصحابة، واحد من الصحابة يقول لأخيه الآخر، للصحابي الآخر اللي عبد الرحمن بن عوف، نعم، يقول لي أنا عندي داري وهي داري غاية كبيرة، المفروض أني ما أستهد لي هجومك وأنت ما عندك دار، أنا أعطيك نصف من داري وأشاطرك بأموالي وأشاطرك بأثاثي، وعندي زوجتان وطلق واحدة منهما وتزوجها أنت. هذا اللون ما ممكن تلقاه في حضارة في مدرسة غير مدرسة محمد، في مدرسة غير مدرسة محمد بن عبد الله ما صار لنا نظير هذا أبدا. هل تقرا على قصرها؟ شلون يا من ويا يا امه؟ يا امه احنا ما نعرف يعني سوابق الجاهليه، هذا الفرد من عندهم اللي كان اذا حمل رمحه لا يقف رمحه عند حد عدوه، وانما يتناول عدوه وقريبه وصديقه واهله احيانا يقول شاعرهم، واحيانا على بكر وسينا الى ما لم نجد الا خانا. على تأمل فجأة يجي رسول الله بفضل رسالة السماء يصنع هذا اللون من التعاطف، يسب المسلمين بعضهم إلى بعض ويبلغ بهم إلى درجة من المواساة يعتز لها التاريخ إعجابا. يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. تأمل هذا اللون من العطاء، في الواقع ما متوقع أن يأتي إلا برسالة السماء. ولذلك يعني النزعة اللي موجودة في أعماق كل مسلم إلى أن نعود إلى فجرنا، نذهب إلى فجرنا الأول الذي جمعنا وطرقنا ننهل من نبع محمد، ذلك النبع الذي سدنا بعضنا إلى بعض حتى وضع تحت أرجلنا عروس الأكاشر والقياصرة. بعد ذلك لما تطلع أنت على حالة المسلمين يؤلمك وضع المسلمين. سر اللي غير الشريحة اللي صنعها القرآن، ما الذي غيرها؟ هذا المعنى اللي يجب أن تتضافر جهود المسلمين على الرجوع إليه. وترى كل ما وضع بالطريق خلافات مصطنعة من دهلي، يعني خلافات وراها يو مرتزق، يو وراها حافظ، يو وراها إنسان يريد أن يدمر الأمة. وإلا واقع الأمر حتى لو تتأمل وتنظر بعين التحليل إلى تمزق المسلمين وتكردمهم ما تجد مبرر لهذا التسرع. أرجوك فكرة، مهما كانت الفكرة لا تمزق. أنت إذا تنفرد برأي وأنا أنفرد برأي، انفرادك بالرأي ما يوجد أنك أنت برأيك هذا تتمزق مع إخوانك المسلمين أبدا. يعني ما تبقى تهور مبرر مقبول بحال من الأحوال، لكن مبرر مصطنع. رسول الله ضرب لنا المثل الثاني، لما هاجر المسلمون إلى المدينة في هجرتهم إلى المدينة بوّبوا جميع ما كان بينهم من حواجز، وانتهوا إلى أن يصبحوا يدا واحدة، حملوا القرآن بيد وحملوا السلاح بيد، نشروا الهدى حيث يتطلب الوضع نشر الهدى، وحملوا السيف حيث يتطلب الوضع الجوف عن ثياب المسلمين. وهذا من انعكاسات الهجرة، أو بالأحرى من دروس الهجرة التي يجب أن نستوعبها. يعني بتعبير آخر، لا تمر علينا الهجرة مرور لينسب البركة فيها. أني أنا أقرأ واقعة الهجرة، يجوز أحيانا أخلي وهي قراءة الواقعة ضرب إيقاعات معينة، ضرب دقوق أو تحرك معين للهجرة، وتمر الهجرة وكأنها لا تلامس نفوسنا، تمر على السطوح، ما نأخذ منها درس أبدا. الواقع بالعكس، الهجرة يجب أن توحينا بدروس عالية، يعني يجب أن ترجعنا إلى فجرنا المشرق، إلى تلك الفترة التي ولدنا بها، ونقارن بينها وبين هالفترة اللي نعيشها. بعد من دروس الهجرة اللي أثارت إلها الآية الكريمة، تقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. خلينا نرجع للآية، شو معنى هاجروا في الله؟ يعني ما طلع هاجر لهدف آخر. أحيانا الهجرة قد تكون لهدف تحصيل الأموال، واحد يهاجر يكتسب، ما بيصير مشروع، ما بيلاش. أنا بروح مكان بلد اللي أنا بمال راح يسبيه راح أعيش بلد آخر، ده ما بيصير. لكن أي مو هجرة، مو في الله، في الله نعم. إذا كان الهدف النية من وراء هذا أني أنا أطلع أكتسب حتى أتعثر، تأخذ معنى علاجي. لكن مثلا هاجر واحد لأن يتزوج لإشباع رغبة نفسية أو لإشباع لذة معينة، أي مو هجرة في الله. هاجر لأن هالمنطقة في نظره أريح له من منطقة اللي هو فيها، منطقة خضراء، منطقة فيها مناظر، أي مو هجرة في الله. واحد لا، هاجر يحمل رسالة، طلع ترك الوطن وترك الطرق التربة وترك مسقط رأسه وترك أهله وإخوانه، وهاجر من أجل إعلاء كلمة الله، إما بالفكر بالقلم أو بالسيف. واحد هاجر حتى ينشر علم، هاجر حتى يجاهد على الجهاد في الله. مثل أبعاده هذول يقول من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا شنو؟ شو اتنبه لي النقطة؟ لأنه مع الأسف يعني الإنسانية بالرغم من التقدم الحضاري الضخم، ترى ما تزال الإنسانية تعيش دنيا الغابة، يعني تتعامل بالذكر وبالنار. وإلا أرجوك تفضل الآن مسلمين، يعني أنت كنت تتوقع من مجتمع كان خادع الناس 70 سنة، مجتمع الاشتراكية والمساواة والعالم والبادي، يكشف فجأة ينكشف عن مجتمع وحوش، وحوش غريب. نعم، أجوك وين راحت؟ وين المثل؟ وين القيم المطلقة اللي كانوا يتغنون بها لمجرد أن هذا مسلم؟ هل فقد ينصب عليه؟ يعني ما يحدث الآن في بعض بلدان المسلمين شيء مروع، يعني خصوصا البلدان اللي كانت تتبنى قيم ومثل إنسانية، وذول اللي يدعون الاشتراكية. الاشتراكية هي عبارة عن وصفة مضادة للطغيان الرأسمالي، للتحجر، للسلاطة الرأسمالية، للغطرشة. وين الشك؟ وين مثلك؟ وين إنسانيتك؟ تطلعها كبرى تذبحها بالحيتان. نعم، تلاحظ الصور اللي عرضت في الكرايب وغيرها. الصور ان المجتمع بعد غابة، تطلع على اوضاع الصومال مثلا، تطلع ان المجتمع غابة، يعيش دنيا الغابة. هذا المجتمع اللي بيه اللون من التناحر، وأبيك لا يمكن العلم يقدر يحدد من عنده. يعني تصور الآن إحنا قطعنا مراحل علمية ضخمة، لكن ما قدر العلم يهذب غرائزنا للعلم ولا الأموال ولا ما نسميه بالحضارة ولا ما نسميه بالمدنية، كلها مو قادرة تشتل من نفوسنا غريزة الحيوان. الدين هو الوحيد اللي يشتل من الإنسان الغرائز ويخليه يمشي بوحي من العقل والوحي من المنطق. فأتوا هجرة الله، هاجر ليحمل قلم او ليحمل فرحان للسيف، ما كان غاية عند الاسلام، كان وسيلة. يعني الاسلام ما يستعمل السيف الا بعد ان يستنفذ الوسائل السلمية. وشنو الهدف؟ بناء الانسان. ما معقول الاسلام يجي يجري للانسان ويجي يذبح الانسان، ما معقول اطلاقا. لان احنا نعرف ان من جملة حضارة الاسلام أن النبي صلى الله عليه وآله يقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة إلى الله تشحب أودابه دما عريقا، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني آكل من خشاش الأرض. فما معقول دين كهذا يسمح بمجازر، ما يستعمل السلاح دفاعا عن نفسه. ورحم الله صوتي، الحرب في حق إن ليس شريعته، ومن السموم الناقعات جواب. الواقع ما كان عند يوم من الايام ان الحرب للبغي، لما هي للحق. ما حمل السيف للبغي، حمله للحق للدفاع. المسألة إذن الهجرة في الله، الدولة الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا انظلموا من أجل العقيدة. قلت لك الإنسان يليق بالعقيدة، هذا هو الظلم في المجتمع الآن. لمجرد أن أنا أقول لا إله إلا الله كن أتعرض إلى ألوان من الاضطهاد. ليه؟ لأي سبب؟ قد يقول واحد يكرمه على حساب لا إله إلا الله. أنت إذا قلت لا إله إلا الله يعني كفرت بالأصنام، يعني كفرت بالطلاق. ليه؟ كفرت بالطلاق. الإنسان المفروض أنها تميل، الإنسانية تميل للجانب الإنساني، معناه ما نزال إحنا نعيش دنيا الوحش. فذولا ظلموا، ظلموا من أجل عقيدتهم. ذولا تعرضوا المسلمين على الرواد الأوائل، وصل الأمر حباب ابن الإرث رضوان الله عليه، سبحوه بالصحراء وسالوا ظهره وأوقدوا النار تحت ظهره حتى أطفأ ولك ظهره إلى هذا النار. قل أشهد أن اللات والعزى حق، كل فرد أحد لم يلد ولم يولد. ليه؟ إذن المسلمين حملوا على كفهم عقيدتهم وحملوا مشاعرهم في نفوسهم فظلموا من أجلها فهاجروا. الآية تقول لنبوئنهم في الدنيا حسنة. شنو هي الحسنة؟ بدل الدار اللي عاطوها أبدلهم الله بديار أجمل. بدل الإخوان أو الجماعة الإلف اللي عاشوا معهم حصلوا على إخوة من المسلمين أفضل وأفضل. بدل الأموال اللي فقدوها عوضهم الله بأضعافها. يعني الجانب الدنيوي توفر لديهم أكثر وأكثر. والأجر الآخرة أكبر. شلون أكبر؟ طبيعي أكبر أجر الآخرة. لأن أجر الدنيا ينفد. أجر الدنيا ينفد أبدا. كل ما في الحياة من حطام إن ينتهي يتركه الإنسان ويذهب إلى ربه عاريا. لكن الأجر الأكبر أكبر معنويا وأكبر ماديا. أما الأكبر معنويا فأهم شيء أن أجر الآخرة لا ينقطع. إذا كان أجر الدنيا ينقطع أجر الآخرة ما ينقطع إطلاقا. ثم ينقطع وكلها دائم وظلها. من ناحية، من ناحية ثانية يتجدد، من ناحية ثالثة يتوالد نعيم من نعيم. وأهم نعيم رضوان الله عز وجل. ورضوان من الله أكبر. وخلود في الحياة ودوي في الدار. هذا دول الرواد الأول أخذوا كل هذا، كل هالأجر أخذوه. أخذوا الأجر المعنوي والأجر المادي. ليش؟ لأن هجرتهم كانت في الله، خرجوا بعقيدتهم، ضاقت بهم بلدانهم بعقيدتهم، نقلوا عقيدتهم، غرسوها في مكان آخر، وأثمرت وأعطت عطاء غير محدود. وهذا هو الشيء اللي دفع الحسين بأن ينقل نهضة من المدينة إلى كربلاء. ترى هو ها من ذلك من الدافع، يعني كان ممكن الحسين يدخل المدينة. ليش طلع؟ كل طلع نقدر نرمي الحسين بأن طلع فاعل. بعض واحد يجرأ يقول أن الحسين خاف. هذا الرجل لا يخطر الخوف على باله. وبشهادة عدوه ابن سعد لما شاف يوم العاشر يقولون كلموه انه ابن ابيه، والله لو وقف فيكم يوما كاملا هكذا لما تقعقع ولا حصر ان بين جنبيه نفس ابيه او نفس ابيه. فما يخطر ببال احد ان طلع خائف. واكبر من هذا هو مستشعر الموت وعارف مصيره. رأسا على منبر مكة يقولهم على ومن كان فينا بابلا مهجة موطنا على لماء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. رأسا ما عند لك ولا دوران. واجع الامر بدون التواء بالفكر، اذا شنو اللي خلاه يطلع؟ اللي خلاه يطلع عرف انه في المدينه ما يتحقق الا الهدف اللي يريده. يوم هاي طلعت اولا مرضيها بمكه، مرضيها لبعض القرى وبعض المدن، طرح رسالته شيء من الاعلان عن نهضته حصل، اي بلده تمر يسال ما شنو اللي خلى الحسين يطلع يختبر. هاي هذا جانب. الجانب الاخر الجماعه الذين اجروه على حمل رسالته ما كان منهم احد هناك بالمدينه، لانه ما بس يريد شرح اوسع من هذا، فلعل الليالي الاتيه ان شاء الله نكتمل من المصرحة. فالحسين اذا طلع حاملا على يديه رسالته، ما كان اكو عنده هدف. نقدر واحد يقول ان طلع بدافع تحصيل رغبات مؤقته في مدار يسكنها، نعم، في اموال يقتنيها، فهو اكبر من ذلك كله. هو هاي الامور كانت كلها ميسوره بين يديه، لكن الحسين اراد القربة الخصبة التي ينبت بها ببركه. ثم رسول الله صلى الله عليه واله طلع من مكه الى المدينه حاملا رساله، يرى ان هذه القربة اصلح لنمو رساله. كذلك الحسين فعل هذا، اراد الدم الطاهر في كربلاء ليتفاعل مع الزمن ومع القربة وليأخذ هذا الدور. يا كربلاء يا عبير الجراح وزحمة وزهوة دم العلوي الأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصده المرهب. الواقع ألقى الدماء هناك لتأخذ هذا الأثر، ألقى الدماء على تلك التربة الطاهرة، بالفعل أخذتها فتفاعلها هاي الدماء الطاهرة. وتلقى يمر المحرم في كل عام فيجلو لنا صورة من الصور التي حدثت على واقعة الطفل، يسدنا إلى ذلك التراث، كأن كل زمان كأن كل مكان كربلاء، كأن كل مكان كربلاء لدائم، وكل زمان يا أم عنصورة أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طعام جزاء طي السجن وأنبياء. لما وقفت أخت الحسين إلى جانب أخيها تقول لها يا عبد الله إن قلبي قد استوحش من هذا الوادي، فقال لها هوني عليك، هذه كربة ادخرت لي، هذا مسرح اختير لي في هذا المكان، هذه الكربة راح تلعب دور سيحمل عبقها نفس الرسالة التي حملها آبائي، سيحمل تحمل هذه الكربة عبق تلك الرسالة. فعلا عرف الحسين ذلك الدم الطاهر على ذلك التراب. لذلك الآن إذا وقف الإنسان على هذا التراب يقع أمام عين طيوف تتبادر إلى عينه طيوف من واقعة الطب، تسده سدا إلى تلك المواقف التي وقف فيها والشهداء يغرس لواء العز مكة العز. والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، وقف على تربة كربلاء يمثل أسمى معاني العزة والكرامة، إلى أن سقط على ذلك الثرى يمد يمينا ويقبل شمالا، جراحاته تشرب دما مالقا، أرمق السماء مستغيثين لا معبود سواك تعد الخلق قرا في هواك وعزمت العيال لكي أراك بلو قطعتني بالحر أربع لما مال الواد إلى سواك سمعها إليه صوت من المخيم يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أكيد إن كنت حيا أدركنا عليك قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله وحائرا نطر القوم وحينا الرعب غدا عليها كبرها هجموا يا نذر حيث عليها قوم وأني أنا أدرس الإخوة والليلة ومتعب سامع قدام مجالي الآتية كلنا لنا مجالي أواسع بعون الله إن شاء الله وأنا الواقع أعترف أن يكون الوقت تسعة ونصف حتى يكون لنا مجال أوسع للأداء وصار النهار طويل والليل قصير وإذا صار الناس دون أكثر المجلس أكثر المتعبين قد ما عنده قدر على الاستيعاب كافية فنأمل إن شاء الله الليالي الآتية يكون عندنا شوية مجال لأداء أوسع قدر ممكن من كلمة أبي الشهداء صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك لوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك السامات فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وال محمد وارفع عنا كل كر دفعته عن محمد وال محمد. اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الاخوه المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولاماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفتح.